أهلا بالجميع في تحليلنا المعمق اليوم. عندنا اليوم موضوع بهم كل شخص استثمر مبلغ كبير في جهاز ألعاب جديد، سواء كان بي سي أو حتى بلاي ستيشن 5، وبعدها حسن في شيء ناقص. الفكرة بسيطة جدا، يمكن كون دفعت آلاف عشان تحصل على أفضل أداء، لكن في احتمال كبير إنه جزء من قوة جهازك ما زالت يعني محبوسة خلف إعدادات المصنع. مهمتنا اليوم هي إننا ندور على هذه الفخاخ الخفية ونحرر القوة الكاملة للجهاز. باختصار، كيف نضمن إننا نحصل على كل فريم وكل جيجا بايت نستحقه؟
بالضبط، والمثير في الموضوع إن الحل ما يتطلب شراء أي قطعة جديدة أو دفع أي مبلغ إضافي. الموضوع كله يعني معرفة. الشركات المصنعة من مايكروسوفت لشركات اللوحات الأم دائماً تختار الإعدادات الآمنة كوضع افتراضي. هدفهم هو إن الجهاز يشتغل من أول مرة عند أي مستخدم، لكن هذه الإعدادات الآمنة للأسف هي نفسها اللي بتخنق الأداء. اليوم رح نتكلم عن 5 تعديلات أساسية ومعاهم نصيحة إضافية ممكن تغير تجربة اللعب بالكامل.
ممتاز، خلينا نبدأ بأكبر وأشهر خطأ بيقع فيه لاعبي البي سي، واللي المصادر بتسميه فخ 60 هرتز. القصة معروفة، تشتري شاشة أوليد جديدة فخمة توصلها بالجهاز والألوان واو خرافية، بتعتقد إنك وصلت لأفضل تجربة ممكنة، لكن في الحقيقة الشاشة اللي كلفتك مبلغ وقدره قاعدة تعرض 60 إطار في الثانية بس، بالضبط نفس أداء شاشتك القديمة.
هذه مشكلة كلاسيكية ومحبطة جدا، والسبب على فكرة تقني وبسيط. نظام ويندوز نفسه كإجراء احترازي بيزبط أي شاشة جديدة على تردد 60 هرتز. هذا هو المعيار العالمي الآمن اللي بيضمن إن الصورة تظهر على أي شاشة بدون مشاكل. النظام ما عنده طريقة ذكية يعرف فيها إنك شبكت شاشة ألعاب قادرة توصل ل 124 أو 240 هرتز.
يعني ممكن كرت الشاشة عندي ينتج 200 فريم، بس اللي بيوصل لعيني هو 60 بس.
بالضبط، ال 124 فريم الباقية بتتبخر في الهور، أداء مجاني ضايع بالكامل.
يا إلهي، طيب والحل؟ أكيد معقد ولازم ندخل في ملفات النظام؟
أو أبداً، هذا أجمل ما في الموضوع. الحل بسيط لدرجة إنه يضحك. كل اللي تحتاجه هو إنك تروح لسطح المكتب، تضغط كليك يمين وتختار إعدادات العرض. من هناك تنزل شوي وتختار إعدادات العرض المتقدمة. راح تشوف قائمة منسدلة اسمها معدل التحديث. كل اللي عليك تسويه هو تضغط عليها وتختار أعلى رقم موجود في القائمة وبس.
بهذه البساطة؟
بهذه البساطة. في اللحظة اللي بتغيرها راح تشوف فرق في نعومة حركة الماوس لحالها، يخليك تعرف إنك كنت عايش في عالم ثاني.
هذا تغيير بسيط ومفعوله كبير، لكن في نقطة تانية تخص شاشات الأوليد بالذات، وهي الـ HDR. كتير ناس يشغلونه ويتفاجأوا إن الصورة تصير باهتة أو رمادية، كأن الألوان ماتت.
صحيح، وهذه نقطة جوهرية. تشغيل الـ HDR من إعدادات ويندوز مباشرة غالباً بيعطي نتيجة عكسية. السبب هو إنه ويندوز ما بيعرف الإمكانيات الدقيقة لشاشتك، فيعطيها إشارة HDR عامة. شاشات الأوليد قوتها في اللون الأسود الحقيقي، وهذه الإشارة العامة بتخليه يظهر رمادي.
طيب والحل؟
الحل هو تطبيق مجاني من متجر مايكروسوفت اسمه ويندوز HDR Calibration. هذا التطبيق مش رفاهية، هو ضرورة. هو بيرسم خريطة ألوان خاصة بشاشتك، وبيقول لويندوز وين يبدأ اللون الأسود وين تنتهي الألوان الساطعة. بدون هذه الخطوة، أنت ما شفت الإمكانيات الحقيقية لشاشتك.
تمام، يعني الشاشة صارت تعرض كل الفريمات وبأفضل ألوان، لكن لو اللعبة نفسها فيها تقطيع، معناها المشكلة في مكان تاني. وهذا ينقلنا لعنق الزجاج الثاني، الرامات. شخص بيشتري رامات مكتوب عليها بخط عريض DDR5 6000 ميجاهرتز، يركبها ويكتشف إنها شغالة على 4800 ميجاهرتز. إيش القصة؟ هل هذا غش تجاري؟
لا مش غش، لكنه فخ تسويقي إذا ما كنت تعرف المعلومة. هذه مرة ثانية قصة الإعدادات الآمنة. السرعة البطيئة اللي هي 4800 ميجاهرتز هي المعيار العالمي الرسمي اللي اسمه جيدك. مصنعي اللوحات الأم بيلتزمون بهذا المعيار عشان يضمنوا 100% إنه جهازك رح يشتغل أول ما تجمعه بغض النظر عن نوع الرامات.
يعني السرعة الأعلى اللي اشتريتها تعتبر كسر سرعة؟
بالضبط، هي سرعة كسر سرعة مصنعي أو أوفر كلوك، واللوحة الأم ما رح تفعلها من نفسها خوفاً من عدم الاستقرار.
يعني اللوحة الأم بتتعامل مع الرامات الغالية كأنها رامات عادية كإجراء احترازي، وكم ممكن يكلفنا هذا الإهمال من ناحية الأداء؟
في الألعاب اللي بتعتمد على المعالج بشكل كبير مثل وارزون أو سايبر بانك 2077، الفرق ممكن يكون بين 10 إلى 20 فريم في الثانية.
20 فريم؟
نعم، هذا أداء مجاني بالكامل، أنت تاركه على الطاولة.
طيب، الحل أكيد في البايوس، الكلمة اللي بتخوف كتير من الناس. هل العملية معقدة؟
أبداً، هي تبدو مخيفة لكنها في الحقيقة مجرد قائمة إعدادات. بتعمل إعادة تشغيل للجهاز، وأثناء ما هو بيشتغل، بتضغط على زر Delete أو F2 بشكل متكرر. داخل البايوس، ابحث عن خيار اسمه XMP لو معالجك من إنتل، أو XPO لو معالجك من AMD. غالباً بتلاقيه في الصفحة الرئيسية. غيره من Disabled أو معطل إلى Profile 1. راح تشوف أرقام سرعة الرام تقفز فوراً للسرعة لدفعت ثمنها. بعدها أضغط F10 للحفظ والخروج. ومبروك!
وكيف نتأكد إن التغيير ترمى بنجاح بعد ما يشتغل ويندوز؟
بسهولة، اضغط Ctrl plus Shift plus ESC عشان تفتح مدير المهام. روح لقسم الأداء، وبعدين الذاكرة. راح تشوف السرعة مكتوبة هناك بوضوح. لازم تكون 6000 ميجا هرتز أو السرعة اللي اخترتها.
ممتاز، يعني الآن المعالج صار يفكر أسرع، لكن ماذا عن تواصله مع كرت الشاشة؟ سمعت أنه في عنق زجاجي ثاني هون، أحد المصادر بيستخدم تشبيه عبقري، يقول أنه لسنوات طويلة كان المعالج يكلم ذاكرة كرت الشاشة كأنه بيحاول يشرب ميلك شيك ثقيل بمصاصة قهوة رفيعة جداً.
يبتسم، هذا التشبيه دقيق جداً، هذا كان القيد القديم. التقنية الجديدة اللي بتحل هذه المشكلة اسمها Resizable Bar. بكل بساطة هي بتشيل مصاصة القهوة هذه وبتعطي المعالج يعني أنبوب إطفاء حرائق ضخم تسمح له يوصل لكامل ذاكرة الفيديو دفعة واحدة.
ما عاد في داعي يطلب أجزاء صغيرة وينتظر؟
تماماً.
والنتيجة الفعلية داخل اللعبة، هل هي مجرد أرقام ولا اللاعب بيحس بالفرق؟
الفرق محسوس، النتيجة هي أوقات إطارات أكثر استقراراً وسلاسة، يعني تقطيع أقل بكثير، وزيادة في الأداء ممكن توصل من 5% إلى 10% في الألعاب الحديثة.
وكل هذا بتفعيل خيار واحد بس؟
نعم، بدون أي تكلفة إضافية.
زيادة أداء مجانية 10%؟ هذا يبدو أفضل من أن يكون حقيقياً. هل ممكن يسبب مشاكل؟
على الأجهزة الحديثة آخر 3 أو 4 سنوات الجواب هو لا. التقنية صارت ناضجة جداً، تفعيلها بيتطلب خطوتين في البايس أيضاً. أولاً لازم تبحث عن خيار اسمه Above 4G Decoding وتفعله، هذا هو المفتاح. بعد ما تفعله رح يظهر خيار ثاني اسمه Resizable Bar Support، فعله أيضاً.
وفي نقطة مهمة ذكرتها المصادر عن خيار قديم.
صحيح، لازم تتأكد أن خيار اسمه CSM Support يكون معطل أو Disabled، لأن Resizable Bar ما بتشتغل إلا مع وضع UEFI الحديث، والCSM هو نظام قديم.
تمام، وبعد ما نحفظ الإعدادات ونرجع لويندوز، كيف نتأكد 100% إنها اشتغلت؟
تفتح لوحة تحكم إنفيديا، تروح لمعلومات النظام أو System Information، وفي القائمة اللي بتظهر، ابحث عن سطر Resizable Bar. لازم يكون مكتوب جنبه نعم أو يس.
تمام، الآن الجهاز صار وحش أداء، لكن الوحش هذا يحتاج مساحة تخزين، وهذا ينقلنا لمشكلة كلاسيكية. ركبت هارد SSD جديد، شغلت الكمبيوتر وما لقيته، اختفى، هل هو خربان؟
يبتسم، 99% من الحالات الجواب هو لا، مش خربان، هو بس غير جاهز للاستخدام. تخيل انك اشتريت دفتر ملاحظات جديد، هو موجود بس صفحاته بيضاء، ما تقدر تكتب فيه بشكل منظم، لازم اول شيء تسطر الصفحات.
وهذا بالضبط اللي لازم نسويه للSSD الجديد.
تماماً، نظام ويندوز بيشوفه كمساحة خام وما بيعرف كيف يكتب عليها. العملية هذه اسمها تهيئة.
يعني لازم نسطر الهارد ديسك. كيف تتم هذه العملية؟
عن طريق أداة موجودة داخل ويندوز اسمها إدارة الأقراص أو ديسك مانجمنت. أسهل طريقة توصلها هي أنك تضغط كليك يمين على زر إبدأ وتختارها من القائمة. أول ما تفتح الأداة، غالباً رح تطلع لك نافذة منبثقة.
نافذة تسأل عن تهيئة القرص الجديد؟
بالضبط، وهنا لحظة مهمة جداً، النافذة رح تعطيك خيارين MBR وGPT. لا تختار MBR أبداً.
ليش؟ إيش الفرق؟
فكر فيها كذا، MBR هو دفتر عناوين ورقي قديم من التسعينات، له حدود كثيرة. GPT هو تطبيق جهات الاتصال على جوالك الذكي، حديث وبدون حدود تقريباً.
وصلت، يعني دائماً نختار GPT.
دائماً وأبداً.
طيب، بعد ما اخترنا GPT، إيش الخطوة التالية؟
راح تشوف القرص الجديد في القائمة اللي تحت وعليه شريط أسود مكتوب فوقه غير مخصص أو unallocated. هذا هو دفترك اللي لسه ما تسطر. اضغط عليه كليك يمين واختار وحدة تخزين بسيطة جديدة. راح يفتح لك معالج إعداد بسيط. كل اللي عليك تسويه هو تضغط التالي 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 للنهاية. ممكن تسميه مكتبة الألعاب لو حبيت.
وفي ثواني الشريط الأسود راح يتحول لأزرق والقرص الجديد راح يظهر في جهاز الكمبيوتر.
وجاهز لتخزين مئات الجيجا بايت من الألعاب.
رائع، حل بسيط لمشكلة كانت ممكن تخلي الواحد يرجع قطعة سليمة للمحل. خلينا ننتقل الآن من عالم البي سي لعالم الكونسولز، وتحديداً البلاي ستيشن 5. المشاكل تتكرر هناك، الشخص يشتري ويركب M.2 SSD غالي وسريع، لكن الجهاز يستمر في تحميل الألعاب الجديدة على الذاكرة الداخلية الأساسية.
نعم، لأن الجهاز ما بيغير الإعداد الافتراضي من نفسه، لازم أنت توجهه. الحل موجود في الإعدادات، تروح لسيتينجز، بعدين ستوريج، بعدين انستاليشن لوكيشن. هناك راح تلاقي خيارين منفصلين، واحد لألعاب PS5 والثاني لألعاب PS4. غير الاثنين عشان يحفظن الألعاب على الـ M.2 SSD الجديد.
طيب، ماذا عن الألعاب الضخمة اللي موجودة أصلاً على الذاكرة الداخلية؟ هل لازم أحذفها وأرجع أحملها من جديد؟ تحميل 150 جيجا بايت يبدو كابوس.
وهنا بتيجي النصيحة الذهبية، لا تحذف أي شيء، هذا إهدار للوقت والإنترنت. بلاي ستيشن في ميزة نقل مدمجة وسريعة جداً. من نفس قائمة التخزين روح لذاكرة الجهاز أو كونسول ستوريج. رح تقدر تختار الألعاب اللي تبغى تنقلها. حدد الألعاب الضخمة ونقلها للأس أس دي الجديد. عملية النقل داخلية وبتتم بسرعة جيجا بايتات في الثانية. نقل لعبة بحجم 100 جيجا ممكن ياخد دقائق معدودة.
مقارنة بساعات من التحميل، ممتاز. قبل ما نختم عندنا نصيحة إضافية سريعة لأصحاب الأجهزة المحمولة مثل ستيم ديك وآر أو جي آلي.
صحيح، هذه الأجهزة طبيعتها مختلفة شوي. هي ما عندها ذاكرة فيديو أو في ريم منفصلة، هي بتقتطع جزء من الرام الأساسية وتستخدمه كفي رام. المشكلة إن الإعداد الافتراضي غالباً بيخصص جزء صغير جداً، مثلاً 1 أو 2 جيجا بايت بس. فلما تشغل لعبة حديثة وثقيلة، اللعبة بتطلب في رام أكثر من المتاح، والنتيجة إنها بتعلق أو بتطلع فجأة.
وكيف نزيد الحصة المخصصة للرسوميات؟
لكل جهاز طريقته. في جهاز ROG Ally الموضوع سهل، تفتح تطبيق Armory Crate وهناك تقدر تغير حجم الفي رام المخصص من 4 جيجا إلى 6 جيجا. أما في ستيم ديك فالخيار موجود في البايس، بتطفي الجهاز وبعدين تشغله وانت ضاغط على زر رفع الصوت مع زر التشغيل. داخل البايوس ابحث عن خيار اسمه أوما بافور سايز وزيده إلى 4 جيجا. هذا التعديل البسيط بيحل مشاكل التعليق كثير من الألعاب الثقيلة.
إذن بعد كل هذه التعديلات نقدر نقول إن الجهاز صار يشتغل بكامل طاقته. خلونا نراجع القائمة النهائية بسرعة. الشاشة على أعلى معدل تحديث ومعايرة HDR، تمام. الرامات مفعلة فيها XMP أو Expo، تمام. تقنية Resizable Bar مفعلة، تمام. أي SSD جديد تم تهليئته بنظام GPT، تمام. ولملاك PlayStation 5 موقع التثبيت الافتراضي محدث، تمام. الآن نقدر نقول إننا حصلنا على كل قطرة أداء دفعنا ثمنها.
ولو نربط كل هذا بالصورة الأكبر، كل هذه الخطوات بتتمحور حول فكرة واحدة، القيمة. القيمة الحقيقية ما هي بس في اللي تشتريه، لكن في كيفية استخدامك له. أغلب الناس عندهم أجهزة قوية لكنهم فعلياً ما بيستخدمون إلا 70% أو 80% من إمكانياتها بسبب هذه الإعدادات. هذه التعديلات البسيطة هي اللي بتطلق العنان للقيمة الكامنة في جهازك.
وهنا نختم بفكرة أخيرة. الآن بعدما صار جهازك وحش أداء، هو يحتاج تحدي حقيقي عشان يثبت قوته. أحد المصادر اللي استعرضناها يلمح لطريقة ممكن تحصل فيها على لعبة سايبر بانك 2077 مجاناً قبل ما ينتهي العرض الليلة، وهذا يطرح سؤال مثير للاهتمام. بعدما توصل جهازك للقمة، إيش هي الخطوة التالية؟ يمكن تكون هي البحث عن المغامرة المثالية اللي تطلق فيها العنان لهذا الوحش.